الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين قد أنزل القرآن الكريم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأمرنا أن نتدبر القرآن، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين الله تبارك وتعالى أن الذي لا ينظر في القرآن ليتدبر آياته فإن على قلبه قفلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يجتمعون لمدارسة القرآن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فتعالوا بنا عباد الله ننظر في كتاب الله معتبرين متدبرين حتى تنزل علينا سكينة الله رب العالمين، وحتى تحفنا ملائكة الله رب العالمين، وحتى نذكر بين الملأ الأعلى بين جبريل وميكائيل وإسرافيل. إن الله رب العالمين ضرب في القرآن أمثالا، وبين أن هذه الأمثال إنما من أجل أن تتدبر وتتذكر. ومما ضربه الله رب العالمين في القرآن من الأمثال قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وفعل الله ما يشاء. يقول لنا من عليهم الرحمة: إن الله رب العالمين فرق في هذه الآيات بين المؤمن وبين الكافر، وبين البر وبين الفاجر. فأما المؤمن فهو كالشجرة الطيبة التي بذرتها طيبة وجذرها طيب وثمرتها طيبة. وأما الفاجر فهو كالشجرة الخبيثة الذي بذرته خبيثة وفرعه خبيث وثمرته خبيثة. فعلى العبد منا أن ينظر في أحواله وأن ينظر في أقواله وأن ينظر في نيته.
فإذا أصبح العبد ونيته خبيثة وقوله خبيث وفعله خبيث فليعلم أنه كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ليس لها قرار في الدنيا وليس لها قرار في الآخرة. والخبيث إلى الخبيث والطيب إلى الطيب. والله قد جعل الجنة دار الطيبين وجعل النار دار الخبيثين. فمن أصبح ونيته طيبة وقوله طيب وعمله طيب وثمرته طيبة فهذا طيب لا يصعد إلى الله إلا الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما من أصبح على خلاف ذلك فليعلم أن العاقبة ذل في الدنيا وخزي في الآخرة. وهذه الحالة عشناها جميعا في رمضان، عشنا الطيب والطيبة في شهر الطيب، في شهر الكلم الطيب وهو شهر القرآن. أحوال الناس كانت طيبة في مساجدهم، أحوال الناس كانت طيبة في بيوتهم، أحوال الناس كانت طيبة في كلامهم. فقد كانوا بين الصائمين صائمين، وقد كانوا بين القائمين قائمين، وقد كانوا بين الذاكرين ذاكرين، وقد كانوا بين الغاضين لأبصارهم غاضين، وقد كانوا بين الحافظين لفروجهم حافظين. فكان الواحد منهم إذا استغضب لا ينطق ولكن يتذكر أنه صائم فيقول إني صائم. وإذا دعي إلى الغيبة والنميمة كان لا يغتال ولا ينم، لا يريد أن يكسر صومه. فقد كان يصبح وجسده طيب ونيته طيبة وفعله طيب، فكان طيبا طيلة هذا الشهر. وهذا أراده الله رب العالمين ليدرب الأمة على أن تتبوح حلاوة الإيمان، ليدرب الأمة على أن تعيش حقيقة الإسلام. فإن الله رب العالمين أراد الأمة المسلمة أن تكون في كل أحوالها طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل المسلم في الإسلام فأصله التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة طيبة إذا استقرت في القلب حولت الجسد إلى جسد طيب. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عنده الرجل وهو كافر نجس، فلما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فحلب له شاة فشربها، ثم حلب له أخرى فشربها، ثم حلب له ثالثة فشربها، حتى شرب لبن سبع شياء. فلما مات الرجل وهو على كفره عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من كريم أخلاقه ومن عظيم شيابه دخل الإسلام في قلبه. فانظروا ما الذي حدث في الرجل بعد أن أدخل الله الإسلام في قلبه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشياه لتحلب من أجل أن يفطر الرجل، فلما حلب له شاة شربها، فحلب له الثانية فلم يستطع أن يشرب منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يأكل في إمعاء واحد وإن الكافر لا يأكل في سبعة أمعاء. فانظروا عباد الله كيف غيرت كلمة التوحيد بين يوم وليلة في هذا الرجل. فبعد أن كان يأكل كما تأكل البهائم وكان يأكل كما تأكل الأنعام مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون عما كسبوا على شيء. الله رب العالمين جعل الكفار لا قدر لهم. ولكن انظر إلى العبد إذا دخل في هذا الدين تحول ظاهرا وباطنا. إنما المشركون نجس. إن الرجل إذا لم يكن موحدا ولم يكن مسلما فهو نجس يسير بنجاسته ظاهرا وباطنا. وأما الرجل إذا دخل الإسلام فلا ينجس حيا ولا ميتا ولا ينجس ظاهرا وباطنا. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فينخرس منه ينزوي منه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة مالي رأيتك في بعض طرق المدينة ورأيتك قد انخنست أي أخذت جانبا. فقال يا رسول الله لقد كنت جنبا وكنت نجسا فلم أرد أن ألقاك على حالتي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إن الإنسان إذا دخل الإسلام غيرته هذه الكلمة فغيرت من معالم جسده وغيرت من معالم ثابت وغيرت من معالم قوله. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان حاله قبل الإسلام وكيف كان حاله بعد الإسلام. كان حاله قبل الإسلام في أسوأ حال كان لا يترك شرب الخمر ولا يترك إتيان النساء. وأخذ ابنته وهي ابنة السادسة من عمرها وهي ما وهي في سن في سن الصبا أخذها وصار بها في الصحراء ثم حفر لها حفرة ثم ألقاها بها والتراب قد علا على لحيته والبنت ترفض التراب عن لحيته فلم يعبأ بها ولم يتأثر بها ثم ألقاها في التراب وأهال عليها التراب ثم عاد إلى ولم يتأثر بذلك. انظر إلى عمر رضي الله عنه بعد أن دخل في الإسلام يصبح رقيقا يصبح طيبا تصبح الدمعة على أجنتيه دائما حتى أنه جاء في الخبر وفي الأخر أن عمر بن الخطاب كان له خطان أسودان من شدة بكائه وهذا من شدة ورعه. وانظر إلى طوابعه رضي الله عنه فقد دخل المسجد يوما فإذا بالقائد يقوم وإذا بالمستكي يعتدل وإذا بالنائم يقف فإذا بعمر رضي الله عنه يقول لهم ما لكم أيها القوم والله لقد كنت في الجاهلية أسمى عميرا وفي الإسلام كنت أسمى عمرا ولقد كنت أرعى قرابيط لبني فلان وقد تعبت يوما فضربني أبي وقال لي اذهب فرع الغنم من يطعم عماتك من يطعم خالاتك. فقام أبو عبيدة بن الجراح فقال يا أمير المؤمنين لا تقلل من شأنك فإن لك عندنا شأنا. فقال دعني يا هالة فلقد أردتم أن تضعوا في نفسي كبرا واستكبارا وأردت أن أضرع مكانه ظلا وتواضعا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب ليفتح بيت المقدس ومعه دابة. وانظر إلى رحمته بتلك البهائم العجماء فإذا به يجد مخاضة فينزل عمر رضي الله عنه من على دابته ويرفع ثوبه ويجعل نعله تحت إبطيه ثم يسير في هذه المقام فيقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن يراك الناس على هذه الحال. فيقول له عمر رضي الله عنه عدوه او وهو ابا عبيده لو قالها غيرك لارجعته ضعفا لقد كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام فمن ابتغى العزه في غير دين الله اذله الله فيا عباد الله ان الاسلام دين اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور كما قال ربعي بن عامر حينما دخل على كسرى فقال من انتم من الذي جاء بكم ومن انتم فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره عباد الله ما عظم دينكم لو انكم جعلتموه واقعا ولقد رايتم ذلك في رمضان رايتم كيف اقبلتم على كتاب ربكم وصار لكم في القران حاله رايتم كيف قمتم شهرا كاملا لم تنقصوا يوما رايتم كيف حافظتم على صلاه الفجر الا النظر اليسير رايتم كيف اجتمعتم على موارد الافطار هذا يدعو اخاه وهذا يدعو عمه وهذا يدعو صاحبه رايتم كيف فرحت قلوبكم برمضان هذه نعمه من الله رب العالمين علينا ان نحافظ عليها وعلينا ان نتمسك بها ورب رمضان هو رب شوال هو رب بقيه الشهور واسلامكم لا يتوقف على زمان ولا يتوقف على مكان اسلامكم من منامكم الى يقظتكم ومن يقظتكم الى منامكم اسلامكم من ميلادكم الى حياتكم اسلامكم هو الدين الذي من اجله خلق الله السماوات والارض هو الدين الذي من اجله انزل الله الكتب هو الدين الذي من اجله ارسل الله الرسل تلك الصلاه عباد الله هي التي من اجلها يخرج الله الشمس من مشرقها تلك الصلاه هي التي من اجلها ينبت الله النبات من الارض ما انزل الله المال الا من اجل اقامه الصلاه والله رب العالمين حذرنا ان نكون كتلك المراه التي كانت تغزل الصوف في مكه يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم يقول المفسرون في هذه الايات انها نزلت في امراه كانت في مكه كانت تغزل الصوف على احسن ما يكون الغزل فتقعد من اول النهار الى اخره فاذا ما اتمت الثوب وكان في احسن حال وتمنى الناس ان يشترونه باقل الاثمان اذا بها بعدما اتمت الثوب تنقضه نقضا تفكه فكا وتحله حلا عروه عروه وغرزه غرزه فيقول الناس لما تفعلين ذلك فلا تعبأ الله رب العالمين يحذرنا ان نكون كهذه المراه ولا تكون كالتي نقضت غزها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تعودون وتنقضون الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا عباد الله لقد راى الله منا قيام الليل فاياكم اياكم ان لا يرانا الله في غير رمضان قائمين لقد راى الله في صيام النهار في رمضان قائمين ما الذي يمنعنا ان نصوم الاثنين والخميس وقد صمنا شهرا كاملا والاعمال ترفع في هذه الايام وهي سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه ليوم الاثنين والخميس قال اما الاثنين فيوم ولدت فيه وأما الخبيث فيوم ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عملي إلى الله وعلى قائم. ألا تحبون أن ترفع أعمالكم وأنتم صائمون فيغفر الله لكم خطاياكم ويرفع الله درجاتكم؟ عباد الله، لقد صمنا شهرا كاملا فما رأينا أحدا مات من الصيام، فلماذا نغفر عن الصيام بعد رمضان؟ والناس يشتكون في هذه الأيام من ضيق الصدر ومن عطب القلب. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يصفي قلبه وأن يذهب الغل والحقد عن صدره فليصم ثلاثة أيام من كل شهر. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنهن يذهبن أحر الصدر، يذهبن ضيق الصدر، يذهبن ما في النفس من قلق، يذهبن ما في النفس من ضجر. لا تحتاج إلى طبيب نفساني، ولا تحتاج إلى أن تشتكي لأحد، وإنما من أجل أن يتسع صدرك لأهلك ولدك ولعاملك ورجالك. لا عليك إلا أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو ثلاث أيام متفرقات. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن في السنة أياما حض النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، من ذلك يوم عاشوراء يكفر الله رب العالمين به ذنوب سنة، ويوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مستقبلة. هذه أيام في السنة لا تتجاوز أيام هذا الشهر الذي صمناه وهي متفرقة. يجعل الله لكم بها خيرا كثيرا، يرفع الله بها درجاتكم، ويكفر الله بها خطيئاتكم، وتأتون يوم القيامة تدخلون الجنة من باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. تأتون يوم القيامة خلف النبي العدنان يشفع لكم عند ربكم. عباد الله، لقد رآنا الله بين القائمين قائمين، فإياكم أن يرانا بعد رمضان في الغافلين غافلين. بعد العشاء ثلاث ركعات، بعد العشاء خمس ركعات، بعد العشاء سبع ركعات، بعد العشاء تسع ركعات، بعد العشاء إحدى عشرة ركعة. يرفع الله بها قدرك، يرشف الله بها، يشرف الله بها بدنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجاز به. واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، شرفنا عباد الله في قيام الليل، عزنا عباد الله في قيام الليل، حينما تقوم قبل السلوك حينما تقوم قبل صلاة الفجر في الثلث الآخر من الليل، حينما ينزل ربك تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يقول لك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حاجاتنا كثيرة ومشاكلنا عظيمة، ولا يحلها ولا ييسرها إلا الله. فإذا ما فرغ الإنسان من وقته نصف ساعة قبل صلاة الصبح، نصف ساعة يعرض نفسه على الله رب العالمين، يركع لله ركعة، يسجد لله سجدة، يفوض أمره إلى الله، يقول: يا رب، عبدك الضعيف أتى بين يديك، لا حيلة له ولا قوة، يريد رزقا فارزقه، يريد صحة فعافه، مريض فاشفني، ضعيف فقوني، مظلوم فانصرني، جاهل فعلمني. فاسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، واعلم أن الدعاء في هذا الوقت مستجاب، لا ترد دعوة داع، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وقال ربكم فأقبلوا عباد الله ولا ترتدوا خائبين ولا ترتدوا خاسرين ولا تكونوا كتلك المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة لا تترك الصيام بعد رمضان ولا تترك القيام بعد رمضان ولا تترك قراءة القرآن بعد رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة لا يستغني عن الله رب العالمين طرفة عين، لأن الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله، فما من نعمة يتنعم الإنسان بها إلا من الله رب العالمين. سمعنا من الله، وبصرنا من الله، وقوتنا من الله، وأعمالنا من الله، وأولادنا من الله، وحياتنا من الله. فنحن لا نستغني عن الله طرفة عين، فحري بمن كان عاجزا عن أن يرفع رأسه أو يخفض رأسه إلا بقدر الله ألا يغفل عن ربه تبارك وتعالى. والله رب العالمين قد بين لنا طريق الوصول إليه، فبين أن أقرب الطرق إليه في طاعته، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعلينا عباد الله ألا نغفل عن الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة يجعلهن الله رب العالمين مكفرات للذنوب، ويجعلهن الله رب العالمين سببا في ستر العيوب، ويجعلهن الله رب العالمين سبب في تفريج القروب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر هرع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت عليه الأمور هرع إلى الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فقد أحدهم ديناره أو فقد درهمه أو لم يجد في بيته طعاما أو لم يجد في بيته على دابته كان أهرع من الصلاة. الصلاة الصلاة عباد الله آخر ما وصى به نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا المساجد قد ملئت في رمضان، فتبين الله رب العالمين أن عمارة المساجد مقرونة بعمارة القلوب، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعلينا أن نري الله رب العالمين إيمانا بعد رمضان كإيمان رمضان، أن نري الله رب العالمين عمارة المساجد بعد رمضان كما كانت في رمضان. فإن الصلاة هي الطريق إلى عز الأمة، وهي الطريق إلى رفعة الأمة. وانظر إلى فضل صلاة الجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راع أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راع. كلما ذهبت إلى المسجد بنى الله لك بيتا في الجنة، وكلما عدت من المسجد بنى الله لك بيتا في الجنة. فالواحد في كل يوم يبنى له في الجنة 10 قصور رجاء مقابل ذهابه وإيابه. فكلما ذهب إلى المسجد أعد له في الجنة قصرا، وكلما عاد من المسجد إلى بيته أعد له قصرا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الصلاة مكفرة للذنوب، وأن صلاة الجماعة يكفر الله بها الخطايا ويرفع الله بها الدرجات ويكفر الله بها الخطيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم طار إلى مسجده لا يخرجه إلا الصلاة، فما من خطوة يخطوها إلا له بها ثلاث خصال: يكفر الله بها خطيئة، ويرفع الله بها درجة، ويكتب الله له بها حسنة. فتكفير الخطيئة خطيئة كخطيئة الزنا وخطيئة القتل وخطيئة السرقة وخطيئة الغيبة والنميمة. ولنا في كل لحظة خطيئات، لنا في كل لحظة خطيئات، إما بأسماعنا وإما بأبصارنا وإما بقلوبنا. قلوبنا عباد الله فيها ما فيها من الغل والحسد والحقد، فصلاة الجماعة تذهب ذلك جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أيضا ترفع الدرجات، والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا ما خرجت من بيتك إلى المسجد فكل خطوة تخطوها يرجع الله فيها ثلاث خصال: الخصلة الأولى يكفر الله عنك بها خطيئة، والخصلة الثانية يرفعك الله بها درجة كما بين السماء والأرض، والخصلة الثالثة يكتب الله لك بها حسنة. فإذا ما أتيت إلى المسجد، فإذا ما دخلت المسجد جلست في مسجدك تصلي، والملائكة تستغفر الله لك، والملائكة تدعو الله لك، والملائكة تسترحم الله لك، كل ذلك أنت في المسجد والناس في مساجدهم، والله من فوق سبع سماوات في قضاء حوائجهم، أبعد هذا شرف؟ أبعد هذا فضل؟ فيا عباد الله، علينا أن نكون عابدين لله رب العالمين في رمضان كما نحن عابدون لله رب العالمين في غير رمضان. وها هو أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فانتكت الناس وتغيرت أحوال القوم إذا بأبي بكر رضي الله عنه يقف أمام الناس ويقول لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فيا من قرأت القرآن في رمضان، ويا من صمت الصيام في رمضان، ويا من صليت الجماعات في رمضان، إذا كنت تعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وانقضى، وإذا كنت تعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاللهم ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا في الصائمين صائمين، واجعلنا في القائمين قائمين، واجعلنا في الذاكرين ذاكرين، واجعلنا في الشاكرين شاكرين. اللهم اقمنا على هذا الدين، اللهم اقمنا على هذا الدين، اللهم لا تفتنا بعد رمضان ولا تحولنا بعد رمضان، اللهم اجعلنا على الصيام بعد رمضان من المحافظين، واجعلنا على القيام بعد رمضان في القائمين، واجعلنا في قراءة القرآن بعد رمضان في القارئين التالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة.